بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا عن حقائق اعتقاد أهل التشيع وما هم عليه، تبصيرا للمسلمين ونصحا لهم حتى لا يقعوا في حبائل هذه الفرقة التي تمتد الآن أيديها في كل مكان بقصد ترغيب الناس في الدخول في هذا المذهب الباطل. وكان آخر حديث لنا في هذه القضية حول المانع أو العقبة الكؤود التي تحول بين الشيعة وبين السنة، وبين وصول الحق إلى أهل الشيعة أو أهل التشيع، وهي كما بينا ساعة إذن أن القوم ليسوا أهل صراحة وليسوا واضحين، وأنك مهما واجهتهم بعقائدهم التي يبطنونها ويعتقدونها فروا إلى التقية وقالوا لا نقول بهذا. وهذا أبسط رد، تقول أنت فعلت ذلك، يقول ما فعلت، خلاص هتقول له إيه؟ فقضي الأمر. وهذا الذي لبس على كثير من صلحاء هذه الأمة ممن كان يدافع عن الشيعة في وقت من الأوقات أو يحامي عنهم. فالرجل من هؤلاء الشيخ شلتوت الله يغفر له، والشيخ محمد الغزالي، وبعض الأفاضل من أهل العلم ممن دافعوا في بعض الأوقات عن الشيعة، لا سيما عندما قامت الثورة الخمينية وصفق لها كثير من الإسلاميين جهلا منهم بالشيعة ومذاهبهم، وظنوا أن هذا فتح على الأمة وأن كده خلاص يعني ياما هتقوم خلاص يعني وكل حاجة هتتعدل، ولم يفيقوا من ذلك إلا على بعضهم، لم يفق على من هذه الغفوة الطويلة إلا على المذابح البشعة التي قام بها نظام هذا المجرم كلب سوريا الأب حافظ الأسد، عندما قتل الإخوان المسلمين في حماة وفعل بهم الأفاعيل. يومئذ أفاق مرشد الإخوان العام في سوريا ليكتب عن الشيعة وعن الخمينية بعد أن كانوا يصفقون لها ويقفون في صفها ويمتدحونها. كتب يومئذ الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى رسالته الشهيرة في الذم وبيان حقيقة القوم يومئذ، بعدما رأى ما فعله النظام النصيري وبدعم كامل من النظام الرافضي في إيران. عندئذ أفاق، كذلك أفاق إخواننا في العراق بعد كلام طويل وكثير على مذابح الروافض لهم إبان سقوط نظام صدام حسين وقيام النظام الرافضي الآن في العراق بدعم كامل وتام من أمريكا. يفيقون عند هذا، لكن طالما ما فيش قتل ومصايب على دماغهم هم، تظل البساطة وحسن الظن هو السائد. لأنهم عندما يجلسون مع كبرائهم في المنتديات وفي المؤتمرات لا يسمعون إلا كل جميل وإلا كل كلام معسول، ويخبئون كل هذه المصايب التي سنقرأها الآن من كتبهم والتي لا يسعهم أبدا إن هم يتبرؤوا منها أو يقولوا هذا ليس من ديننا، وإلا لكفروا بما مضى من آبائهم وعلمائهم وعقائدهم ولصاروا سنة. إذا كفرت بكل هذه العقائد الفاسدة أيها الشيعي فأنت سني، وهذا الإشكال. فكنا نتكلم عن هذه القضية وعن ثقل مسألة التقية عندهم في الميزان وأنها تكافئ الصلاة، وفي روايتهم عن أبي جعفر الصادق أن الله لا يغفر ذنبين، إن الله لا يغفر ذنبين. إحنا عندنا إحنا ذنب واحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنب المستعصي على الغفران شرك، ده لا يغفر إلا أن يتوب صاحبه ويؤمن. عندهم بقى هم اتنين يحطوا معاه عدم التقية، فعندهم الشيعي الذي لا يتقي لا يغفر له أبدا، وده كلامهم في كتبهم. ولولا يعني أن نشق على السامعين نقلنا كل كلامهم في هذا وهو كثير. وكان بعض الإخوة والمتابعين كان قد طلب مرارا وتكرارا أن يكون هناك كتاب نسير عليه ونتوسع حوله، فأنا كنت في بداية الحلقات وإلى الحلقة الماضية كنت أجمع من كذا مصدر وكتاب ثم أطرحه طرحا واحدا، وهذا يرى البعض أنه يصعب متابعته خاصة مع توالي الحلقات. فكان قد اقترح البعض أن يكون هناك كتاب ثابت يستطيع الجميع أن يتابع منه، يشتريه الجميع أو يوفرونه بأي طريقة كانت ويتابعوننا فيه ويحضرون، يبقى في شيء من المتابعة وفي شيء من الترابط بين المتكلم وبين السامع. وهو فعلا مقترح لاقى قبولا وهو مقترح سديد، ولذلك فسنجعل عمدتنا في كلامنا عن حقيقة مذهب الشيعة هو كتاب الشهير أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية للدكتور الفاضل ناصر القفاري حفظه الله تعالى، وهو كان رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود، وكانت قد لاقت قبولا كبيرا، وهو صاحبها قد وفق توفيقا كبيرا والحمد لله تعالى في حسن عرض مذهب القوم من كتبهم، وبحيث يعني قل ما يفوتهم مما يتعلق بهم إلا النادر اليسير. فسأجعل عمدتي في السير هذا الكتاب، وبوسع متابعينا من الإخوة والأخوات أن يقتنوا هذا الكتاب الماتع، وهو يقع في مجلدين كبيرين، يقتنوه ويسيرون معنا بسيرنا شيئا فشيئا. وسأحاول أن أحشي على ما يذكره الدكتور الفاضل في هذا الكتاب ببعض الوقائع أو الأمور أو الزيادات مما يسهل على المتابع أن يدونها على حاشية النسخة، فيجتمع عنده كثير من المعلومات حول النقطة المسارة في موضع واحد. وحيثما سيصير الأمر كذلك فسنسير بسير هذا الكتاب. هو كتاب حسن التقسيم حسن العرض، وكما قلنا مادته مادة طيبة ومادة موفقة وموثقة وغزيرة، وسنحاول تبسيط الأمر ما استطعنا حتى يؤتي أكله ويؤتي ثمره. بدأ الرجل كتابه بتعريف كلمة الشيعة، فعرفها في اللغة بما ذكرناه، ونقل عن أهل العلم باللغة إن الشيعة في اللغة بمعنى الأتباع أو المعتقدين أو الذين ينصرون رأيا ما أو هكذا، يعني يسير في هذا المدار. ثم صارت بالغلبة علما على المنتسبين لأهل البيت، صارت بالغلبة، صار عندما يقال الشيعة معنى لها معاني في اللغة كثيرة متقاربة، لكن عندما يقال شيعة الآن أول ما ينصرف إلى الذهن الطائفة المعروفة التي لها أصول معروفة وتنتسب زعما وظاهرا لمذهب أهل البيت رضي الله عنهم، وإن كان هم في الواقع لو إحنا أردنا أن نعمل المعنى اللغوي على أصوله فما ينفعش ننسبهم لأهل البيت لأنهم يخالفون أهل البيت، وأهل البيت منهم براء جميعا. ولهذا سئل شريك ابن عبد الله رحمه الله تعالى وكان به تشيع، والتشيع كما سيأتي تفصيل مراتب، وكان له في كل زمن إطلاق ما كانش يعني في كل الأوقات بنفس المعنى. الشيعي اليوم هو الرافضي، ما في فرق بينهما، لكن الشيعي في القرن الثاني لا كان غير الرافضي. الشيعي يطلق على وضع معين على من يحب عليا رضي الله عنه، الذي يحب علي ويتعلق بعلي جدا ويقدمه في الحب لكن لا يقدمه في الإمامة. كانوا ربما يسمونه شيعيا لكن أمر تطور حتى صار الشيعي هو من يسب الشيخين ويكفرهما، فده مش تشيع بالمعنى القديم. ولهذا ترى يطلق على بعض القدماء من أكابر الأمة أنه كان به تشيع، فيحتج بها الآن المعاصرون من الشيعة زي ما كان بيعمل هذا الكذاب المسمى بعبد الحسين شرف الدين في كتاب في الكتاب الملفق المسمى بالمراجعات. الراجل دوت لفق كتابا أسماه المراجعات وزعم وهو زعم كاذب أنه كان يراجع به الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر شيخ الجامع الأزهر في مطلع القرن الماضي، وإن الشيخ عبد المجيد سليم في آخر الأمر كأنه أقر بالمذهب الإمامي الاثنى عشري ويعني أقر للشيعة. وتقرأ المراجعات ترى عبسا، ترى كأن بالضبط مع إن ساعة إذن عبد الحسين شرف الدين هذا كان عنده 30 سنة ولا حاجة في يعني في في في, في أوائل الثلاثينات، وكان الشيخ عبد المجيد سليم كان عنده حاجة 60 سنة ساعتها، لكن ترى من لفظ الكلام كأن الشيخ عبد المجيد تلميذ في الصف الأول الابتدائي وعبد الحسين علامة الأمة فيتكلم معه بهذه اللهجة. طبعا ما هو يقول براحته ما حدش شايف حاجة، وهذا الكتاب إنما ظهر بعد موت الشيخ عبد المجيد سليم، ظهر بعد موته بسنين طويلة يعني حتى لا يبقى أحد ينكر، هتقول له ما حصلش لك وما يدريك، كان دي مراسلات خاصة بيننا وبين شيخ الأزهر ساعتها ويقول اللي هو عايزه ما فيش حاجة تثبت. لكن طبعا الكتاب من فحواه ومبناه وما رجعه به أهل العلم واضح البطلان. فمن ضمن ما احتج به على زعما وكذبا يعني ده ما حصلش، كلها فيلم قصة يعني خيالية، كان شكله نايم مش عارفني كان نايم تقريبا يعني وبيحلم، وبعدين لما صحي كتب الحلم بتاعه في المراجعات دي المهاترات مش المراجعات. فمن ضمن ما يحتج به ويحتج به الآن كثير من الشيعة على أهل السنة، يقول له طب ما أنتوا عندكم جماعة من أهل من السلف الكبار كانوا شيعة، إذن المذهب ده مذهب مش وحش ولا حاجة يعني، يعني الأعمش رمي بتشيع، شريك كان فيه تشيع، الحاكم النيسابوري كان فيه تشيع، عبد الرزاق قيل كان فيه تشيع، يعني إيه خلاص أهو مشيلوا كلهم علماءكم يعني وأئمتكم، طب ما خلاص بقى ما تسكتوا بقى أو امشوا وراهم وخليكوا شيعة زيهم. طبعا شتان بين مشرق ومغرب، إيش جاب اللي جاب، فين السماء فأين السرى من السرية. التشيع عند هؤلاء القوم كان معناه حب علي بس، مبالغة في حب علي لكن دون التعرض للشيخين بشيء ودون الطعن فيهما. والحاكم اللي بيقولوا عليه متشيع ده شوف في كتب المستدرك فضائل الشيخين، فهل يكتب شيعي فضائل الشيخين؟ حصلش طبعا خالص، ده هم يسبونهم ويكفرونهم. وقال شريك بن عبد الله أحد المنتسبين يومئذ للتشيع، سأله سائل فقال أيهما أفضل أبو بكر أو علي، مين أفضل؟ فقال له أبو بكر، ما فيهاش قولان دي. قال تقول هذا وأنت شيعي؟ طب ازاي انت شيعي بقى يا شريك وانت تقول ان ابا بكر افضل من علي؟ فرض الشيعة بتاعتنا النهارده اللي نكدوا الدنيا يكفرون ابا بكر اصلا، ده مش بيفضلوا خالص، ما فيش تفضيل عندهم، تفضيل ده يعني الاثنين مشتركان في فضل وهذا ارجح من صاحبه، معنى التفضيل كده ان نقول هذا افضل من ذاك، يبقى الفضل ثابت للاثنين، الشمس افضل من القمر او القمر افضل من الشمس، يبقى في فضيله مشتركه تترجح عند أحد الطرفين، ده التفضيل. لكن ما ينفعش أقول إن السيف أفضل من العصا، في إيه الوجه، إيه وجه الشراكة بين السيف والعصا؟ ما فيش تفضيل هنا خالص. ليه؟ لأن ده كمان ينقص من قدر السيف. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ طب ما طبيعي يكون أمضى من العصا، إيش جاب السيف للعصا؟ السيف ده آلة حادة تقطع، والعصا هذه ملهاش، مش قصة بتضرب بيها في، ما تخشش حروب، دي مش آلة حرب يعني. فبالتالي التفضيل يكون ايه دايما بين مشتركين في فضل، فده تفضيل. لكن النهارده هم مش بيفضلوا بين بكر وعمر ولا بكر وعلي ابدا، ده هم بيكفروا ابو بكر وعلي وعمر وما عندهمش غير علي خلاص. لكن يومئذ كان ممكن تجد كلام في هذا. فشريك الذي ترى في ترجمتي انه كان شيعيا لكن بالتشيع القديم اللي هو معناه المتابعه والميل يميل الى علي، مفيش مشكله هيعمل له ايه، اخذ بالك، لكنه عند التفضيل يفضل ابو بكر، عند الامامه يراها لابي بكر ليس لعلي. فالراجل بيقول له راجل شكله كامل يا جماعه اللي مش فاهمين غلط زي كتير قوي دلوقتي. فبقول له ايهما افضل ابو بكر او علي؟ قال له ابو بكر. قال تقول هذا وانت شيعي؟ قال نعم. من لم يقل هذا فليس شيعيا. اللي ما يقولش كده ما يبقاش شيعي اصلا، ده يبقى مجرم. اللي ما يقولش ان ابو بكر افضل من علي ده يبقى انسان مختل. ده اي شيعي يقول كده، يقول ابو بكر افضل من علي، اي شيعي يومئذ اهل الفضل. والله لقد رقي هذه الاعواد علي، المنبر ده بيقول له اهو المنبر دوت اللي في الكوفه ده، لقد رقيه علي رضي الله عنه بنفسه فقال الا ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر، فكيف نرد قول علي؟ ده كلام علي نفسه، نحن بننتسب اليه، وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا. فعلى هذا المعنى ان شيعة الرجل متابعوه، فما ينفعش نقول الشيعة متابعوا علي، من ضد علي رضي الله عنه. الشيعة الآن كلهم المعاصرين والتشيع، والتشيع بعد القرن السابع الهجري صار كله رفضا، يعني ما عادش بقى في فوارق بين شيعي وشيعي غالي ورافضي ورافضي غالي والحاجات دي. كان الأول في تقسيمات كده، في شيعي وغال في التشيع ورافضي وغال في الرفض، كان في الأقسام دي موجودة ساعتها زمان، ما كان الناس مقسمين يعني. لكن بعد قيام الدولة الصفوية صار الشيعة كلهم روافض، كلهم روافض يعني كلهم لا يتم إسلامهم إلا بتكفير أبي بكر وعمر، وده اللي صرح به الشيخ زاهد الكوساري وكيل المشايخ الإسلامية في إسطنبول في بعض أو في أول مؤتمرات التقريب. كان بجواره أحد الشيعة وقال له، يعني قال له الكلام الآتي ذكره، قال ثم تيجي نجيب من الآخر، شوف أنتوا بتكفروا أبو بكر وعمر عارفين، سيبك بقى من كلام المؤتمرات وإني والله لا ما بيحصلش وإحنا بنمشي والصحابة ده كلام كله نصب في نصب، ولا زالوا ينصبون به على المغفلين منا إلى الآن اللي بروحوا يقعدوا في هذه الجلسات ومصدقين إن هيجي منهم يعني وإن هم فعلا هيبطلوا خلاص بقى يعني فوقوا بقى شوي. فالشيخ زاهد الكوسري يومئذ بيقول للراجل بص إحنا عارفين إن كنتوا بتكفروا أبو بكر وعمر وبتكفروا معاوية وسفيان، طبعا دول يعني من باب أولى يعني، ودول عندنا لا يكفرون، دول أسياد أهل السنة. طب ما تيجي نقسم العرب عربين، ما تيجي نقف في منطقة وسط، تسيبونا أبو بكر وعمر ما تكفروهمش الله يخليكم، دول تقال قوي عندنا، ونسيب لكم معاوية. طبعا ده إحنا لا نترك أحدا لهم، يعني لا رباط حذاء معاوية برؤوسهم جميعا فردا فردا سالفيهم وخالفيهم، رباط حذائه فقط، فهو خال المؤمنين وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي. صحيح وليس كعلي، معاوية ليس في فضل علي، لأن عليا كان أفضل المؤمنين في زمانه بلا مثنوية، لا يختلف في هذا اثنان، أن عليا بعد موت من قبله من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، علي وما كان خليفة هو أفضل أهل الأرض على الإطلاق، فلا يساوى به أحد، لا معاوية ولا غير معاوية. لكن معاوية بالنسبة لهؤلاء الغش من رعاع رباط حذائي بهم جميعا. فالراجل يعني بيقول يعني بحاول معاه مع نشوف يعني هل هم جماعة ناويين يعني ممكن يجي منهم يعني حتى يرضوا يساوموا يعني. فبقول له بقول لك على حاجة، خلينا بكر وعمر بلاش تشتموهم دول الله يخليكم، وخدوا معاوية مش مشكلة، يعني نص العامة يعني العامة كله بيجرب يعني، وأنه لا يليق هذا الكلام ولا يقبل أصلا. لكن كان في جماعة من الجماعة إياهم بعض المتصوفة في ذلك، وإلى الآن للأسف يكفرون معاوية، وهؤلاء فيهم شعبة من الرفض، والمعروف أن التصوف أقرب الطوائف للرفض وللتشيع، وهو مسلكه ومدخله لديار المسلمين، بيلوز بهؤلاء أحيانا، لأن الناس دي فيهم ناس أفاضل طبعا في الصوفية وفيهم ناس مش فاهمين حاجة، فيدخل لهم من باب حب آل البيت وحب الصالحين، فإيه يعني يوافق طبق شن ولا شن طبقة ولا زي ما بيقولوا. فالراجل بيقول له كده، قال له ثم تاخدوا معاوية براحتكم وسيبونا بكر عمر. قال له الرجل ويلك، اعلم يا شيخ أنه لا يتم إيمان شيعي حتى يكفر أبا بكر وعمر، ما يبقاش شيعي بقى لو عملنا كده، كده بقينا بقى سنة بقى زيكم، بقينا فرقة من فرق المتصوفة اللي بيكفروا معاوية وخلاص، ما بقيناش شيعة كده، ده الحد الفاصل. ولهذا دعاء أي صنم قريش اللي كلهم موقعين عليه وآخرهم المجرم الخميني بالليل والنهار، يقولون بالليل والنهار مثل كده أذكار الصباح والمساء عندنا، اللهم لعن وصب جام غضبك وعذابك ولعنتك على صنمي قريش وجبتيهما ومش عارف ايه وايه أبي بكر وعمر وبنتيهما عائشة وحفصة، دعاء كده ورقة كده طويلة أذكار الصباح والمساء دي عندهم، يقولوها الصبح وآخر النهار. فده ألف به تشيع دلوقتي، اللي هو الرفض بقى، كان زمان ده يسموه رفض وغلو كمان في الرفض، ده كان يسموه اللي يشتم ده ويكفر كان يسموه غال في الرفض، مغالي كمان يومئذ عند السلف. الآن صار الشيعة كلهم مغالون في الرفض. فلو احنا حبينا نطبق المعنى اللغوي ما يركبش. ليه؟ لأن النهاردة الشيعة مش أتباع علي رضي الله عنه، ده هم شيعة البيت الأبيض، شيعة اليهود، شيعة أي حد تاني، شيعة ابن سبأ، فرض يسموهم السبائية، يسموهم الأي الأمريكية، يسموهم الصليبية، يسموهم أي حاجة، لكن هم لا علاقة لهم بعلي ولا آل بيت علي ولا ينتسمون لهم في شيء. والعجيب اللي جننك إنك تلاقي عامة آياتهم ومقدمهم فرس. طب فين النسب؟ يعني منين؟ وبعضهم لا يعرف أبوه، يعني بعض العمائم الضخمة في التشيع وأكابر مجتهديهم في المذهب ترى ما تعرفش أنسابهم، ما هم آخرهم اسمه اسم أبوه بالكتير قوي، ما يعرفش بعد كده مين، ويقول لك من آل بيت النبي. منين يعني؟ وايرلس مثلا؟ يعني ما نعرفش، أنا ما أعرفش إزاي واحد أصلا بالكاد عارفين أبوه، بالكاد عارفين أبوه، وأبوه كان مجوسي وأسلم بالكاد، يعني ده اللي عرفناه، وبعد كده يقول لك ان من اول ابوه لغايه بقى من اولاد فاطمه. منين؟ فين بقى اللي في النص؟ ما تجيش بقى، ما فيش سلك يعني. فانا بقول ممكن ده يكون وايرلس، ممكن ما نعرفش كان عندهم ساعتها ولا ايه في الانساب وايرلس كده، يعني من لاقط من غير اي سلوك ولا حاجه، ولا هم طبعا اللي صدق ان في واحد دخل، ان واحد اتولد من راجل لا ينجب اصلا ودخل السرداب 1500 سنه ولا 1400 سنه، يصدق اي حاجه وعنده ما فيش عنده موانع للفهم، يقبل اي كلام غير معقول. يعني القوم ما عندهمش ضوابط عقلية ولا ضوابط نقلية، حتى النقولات عندهم ليس عندهم حديث إلا له ضد في كتبهم، وده أقر به كبراؤهم، يعني كبار علمائهم ومجتهديهم يقولون هذا الكلام، ليس عندنا حديث إلا وله ما يناقضه، لأنه كله كذب في كذب، كل واحد بيكذب بمزاجه حسب الظروف. يعني أنا النهاردة مزنوق في حاجة بعملهم 50 رواية كلها عن أبي جعفر الصادق وعن أبي عبد الله وعن أبي وعن علي وعن جاهز بألف، فلان ده امبارح متمسك في حتة ولا حاجة ومزنوق يعمل له وراه 50 رواية، وطبعا الجماعة الأتباع ما بيقولوش لحد لا، كله ماشي يمين شمال ماشي، ما إزاي ده هم كلهم معصومين، يعني كده معصوم ده كلهم معصومين. وبالتالي بقى تجد في آخر الأمر كما قلنا سابقا كتب القوم بالمتين مجلد، ما واحد بيألف من دماغه وخسران حاجة من جيبه ما خليه يقول، وتجد أول الكتاب ينقض آخره ونصفه مع ضد أوله، وده عجب سنأتي على كثير منه. فلو احنا أقمنا المعنى اللغوي للتشيع أن الشيعة هم أهل الرجل وهم القائمون برأيه، ففي الحقيقة الشيعة ليسوا أتباع علي أصلا، ولا علاقة له بهم أبدا، ولا علاقة لأحد من أهل البيت بهؤلاء، وكل ما ينقله الروافض عن أهل البيت فهو مكذوب عليهم، ولا يكاد يثبت لهم إسناد، بل ليس عندهم أصلا أسانيد صحيح، وهم يقرون بأن أصح كتبهم الكافي مليء بالأكاذيب كبراؤهم. ده مش الجماعة منكر السنة زي اللي عندنا، عندنا جماعة ابتلينا بهم قوم لا يفقهون ولا شافوا حاجة خالص، دول زي ما يقولوا كده شاهد ما شافش حاجة، يعني بيسمعوا كده سمع عن البخاري وعن مسلم وكتب بيسمعوا عنها بس في التلفزيون ولا حاجة فقط، ويتلاقيهم طالعين يقول لك الكتب دي كلها اسرائيليات وكلها موضوعات وكلها اكاذيب. شفت حاجه؟ انت جربت مسكت كده اسناد من البخاري وبحثته وطلعت لقيت فيه كذاب ولا حاجه بسلامتك؟ ابدا، ولا يعرف يعملها ولا يعرف البخاري شكله ايه اساسا، والله بعضهم ما فاهم يعني ايه بخاري. يعني واحد منهم زمان قوي من كبرائهم كان يقول والله لا يسألن الله البخاري عن كذبه على رسول الله، فالبخاري يقول قال رسول الله، وهل سمع البخاري رسول الله؟ يا بعيد روح تشوف البخاري اجري، البخاري ما بيقولش كده خالص، ده البخاري ده اللي في دماغك انت، لكن البخاري بيقول حدثنا فلان، حدثنا ابن المديني، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري عن سالم عن عبد الله عن النبي، البخاري خالص بيقول قال رسول الله، دي في الدنيا كلها ما حصلش، ما يعرفش ما شافش، بس اهو في الهيصة يعني، وخلي ما حدش هيتكلم ومحدش هيرد ومحدش فاضي يرد يعني. فليسوا منتسبين لعلي، إنما هم شيعة أنفسهم. لكن بما إن ده بقى اسم غالب عليهم عرفا فإحنا نجوز إن إحنا إيه من باب التعارف يعني بنمشيهم في القصة دي وإن كان ما يمشيش. وقد وردت مع لفظة الشيعة في كتاب الله عز وجل في 12 موضعا، وقد أجمل الإمام الكبير أبو الفرج بن الجوزي معانيها بقوله، وذكر أهل التفسير أن الشيعة في القرآن على 4 أوجه، أحدها الفرق، كلمة الشيعة أو الشيع تأتي في القرآن على 4 معاني كما يقول ابن الجوزي، أحدها بمعنى الفرق، قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني كانوا فرقا، وقال ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي في فرق الأولين، وقال وجعل أهلها شيعا يعني طوائف متفرقة قسمهم أقساما، وقال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني فرقا وطوائف. فهذا معنى أحد المعاني، طبعا المعنى دوت ينطبق ذمه على الروافض إنهم فرقوا الأمة وجعلوها فرقا وشيعا. كذلك أيضا يأتي لفظ الشيع أو التشيع في القرآن بمعنى الأهل والنسب، ومنه قوله سبحانه هذا من شيعته وهذا من عدوه، فمن شيعته هنا يعني من أهله ومن أنسابه يعني نسيب له في بني إسرائيل من منسوب مثله إلى بني إسرائيل. وبعض العلماء كابن جرير الطبري أو ابن قتيبة قال هذا من شيعته يعني من أصحابه، فجعله هنا بمعنى الصحب، شيع الأصحاب مش الأهل ولا النسب، وإن كان غيره جعل الشيعة هنا من شيعته يعني من نسبه لأنه كان من بني إسرائيل مثل موسى عليه السلام. والمعنى الثالث لمعاني التشيع أو الشيعة في القرآن أهل الملة، ومنه قوله سبحانه ثم لننزعن من كل شيعة أي من كل ملة، كل جماعة على ملة واحدة، وقوله ولقد أهلكنا أشياعكم أي متبعي مذهبكم ومن كانوا على ملتكم، وقوله كما فعل بأشياعهم، وقوله وإن من شيعته لإبراهيم أي إن من وعلى دينه إبراهيم عليه السلام يعني نوح عليه السلام، أن إبراهيم كان على دين نوح عليه السلام. والرابع الأهواء المختلفة، قال الله سبحانه من معنى الشيع الأهواء المختلفة، قال سبحانه أو يلبسكم شيعا يعني يجعل كل صاحب كل واحد معجبا برأيه على خلاف رأي صاحبه. وهناك يعني بعض العلماء زاد بعض المعاني الأخرى مثل ما زاده بعضهم، قال إن من معاني الشيع الإشاعة، وجاء لهذا بقوله سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة من الإشاعة يعني والانتشار، وذكروا لذلك معاني كما قلنا أكثر من ذلك، بعضهم صدر عن الجوزي يعني فقال إن من معاني الشيعة الجيش وإن من شيعته، وقال في هذا من شيعته يعني هذا من جيشه أو من حزبه. وعلى أي حال فهذه المعاني التي في كتاب الله عز وجل تنطبق يعني بالصورة المطابقة على هذه الطائفة، يعني الشيعة لم يذكروا في القرآن، الشيعة بمعنى بتركيبتهم الطائفية وبمعناهم الطائفي لم يذكروا قط في القرآن، لأنهم أصلا إنما ظهروا بعد ذلك بعد نزول القرآن، ولم يكن هناك حديث عنهم في ذلك العهد في عهد نزول القرآن الكريم يعني. ومعلوم وهذا من الفوائد أن لفظ الشيعة أو لفظ التشيع أو الشيع عموما لم يذكر عادة إلا في محل الذم، لأنه يدل على الفرقة والاختلاف والتباين في المعاني القرآنية في عامتها، يدل على التباين والاختلاف والافتراق. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يشير في نص مهم له إلى أن لفظ الشيعة والأشياع غالبا ما يستعمل في الذم، ويقول ولعله لم يرد في القرآن الكريم إلا كذلك في معرض الذم، كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، وكقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، ويعلل ذلك بقوله وذلك والله أعلم لما في قوله ولفظ الشيعة من الشياع والإشاعة والتفرق يعني الذي هو ضد الائتلاف والاجتماع، ولهذا لا يطلق لفظ الشيعة إلا على فرق الضلال، ما يتقالش خالص على الفرق الصالحة أو على الجماعات المنضبطة الشيعة أبدا، إنما يطلق عادة في التراث الإسلامي كله التشيع أو الشيع على الفرق المختلفة اختلافا مذموما. طبعا هذا ما يتعلق بلفظ التشيع أو ما يتعلق بمعنى كلمة الشيعة وورودها في كتاب الله عز وجل. لم يأتي شيء منها يتعلق بالطائفة المخصوصة، لكن كما ورد وجاءت على معان كثيرة عامتها يصب في مصب الإيش الذم. ومع ذلك فالجماعة الروافض لأنهم كما قلنا ما لهمش ضوابط ولا عندهم يعني أصول ولا حاجة خالص، كل واحد يقول اللي هو عايزه وسيجد من يصدقه، إن القوم لا ليس عندهم ضوابط. بعضهم يريد أن يقول إن الشيعة مذكورون في القرآن، وطبعا طب فين يا سيدي مذكورين في القرآن؟ قال لك وإن من شيعته لإبراهيم. يا سلام، طب إزاي يعني أصدق إيه بالكلام ده؟ وشيعة مين إبراهيم؟ فقال إن إبراهيم كان من شيعة علي رضي الله عنه. طبعا هذا كلام فوق نطاق العقول، يعني ده محتاج واحد مجنون يفهم، لكن العقلاء ما يقدروش يوصلوا الدرجة دي خالص، لأن العقل عنده حد، عنده عقل، العقل من العقال اللي هو اللجام، يعني بيجي عند حد ما بيقول لا ما ينفعش كده، خلاص مفيش كلام كده، انتهى الكلام وسقط السلام ولا سلام. ما تيجي توصل لحد معين واحد يقول لك الأرض فوقنا، قول له لا خلاص الله يخليك، والله ما انت مكمل، خليه والله ما انت قايم، خليك مكانك بقى، شكرا كده خلاص، كده ما عادش فيه كلام، هتكلم معه في كده، هذا أفلت عقاله عقله، ده فتحها خالص بحري، يقول بقى الأرض فوقنا السماء تحتنا ولا تكمل معاه كلام خالص، سقط الكلام مع هؤلاء. فلما واحد يقول لي كلام معقول وممكن يكون لوجه يعني ممكن نتفاهم نقول والله شوية وشوية، لكن لما يجي واحد يقول لك إن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن كان من شيعة علي، طب تتفهم منين دي؟ إزاي؟ كيف يعني؟ كيف وإبراهيم قبل علي بقرون متطاولة؟ هو مين اللي قال أول؟ هو مين اللي قال أول؟ زي واحد صاحبنا كان دايما ما يجي حد يزنقه يعني وقول له يعني إن جماعة الأشاعرة دول متأخرين بعد القرن الرابع الهجري، وإن من كان قبل الأشاعرة من الصحابة والتابعين واتباعهم لم يكونوا على مذهب الحسن الأشعري، إنه ما كانش أصلا تولد الحسن الأشعري نفسه، ده مولود سنة 360 هجرية وبدأ يشب ودخل دين السنة، كان معتزل 40 سنة وبقى سني كده يعني في سنة 300 304 ولا حاجة، يعني في أول القرن الرابع الهجري. فالأمة قبل أبو الحسن الأشعري كانت على مذهب إيه؟ ما كانش عندها اعتقاد، كانت ما عندهاش دين يعني ولا حاجة، حتى جاء أبو الحسن فأدخلهم في الدين. أبو أحمد كان قبل الحسن الأشعري والشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن عيينة والأوزاعي، ومن قبلهم بقى الحسن البصري وابن سيرين والزهري والصحابة الأجلاء، دول كلهم كانوا على مذهب مين؟ كانوا منتظرين أبو الحسن الأشعري يعني. فما قال له كده طبعا بعد ما يقول والله الراجل جه بعد كده ودول كانوا هم السلف الصالح اللي ينبغي اتباعهم في الاعتقاد لأنهم أهله، لا يقول لك ما هم أصلا الصحابة كانوا أشاعرة، استغفر الله العظيم. طب ده تقول له ايه دوت؟ يعني ايه سيدنا يعني ايه الكلام دوت؟ يقول لك ما الصحابه كانوا اشاعره، يعني الصحابه على مذهب الحسن الاشعري ولا قصدك ايه؟ مش فاهم، ولا انت عايز تقول ان مذهب الحسن الاشعري وافق مذهب الصحابه؟ هنحسن الظن، هنقول ان الراجل يعني مش قصده يبعد او كده زي اصحابنا المغفلين دولي، فهو تلاقيه عايز يقول يعني ان الصحابه كان اعتقاد أبي الحسن الأشعري اللي جاء بعدهم بـ300 سنة كان موافقا لهم. طب لو سلمنا أن هذا قصده، من ينسب لمن؟ مين اللي ينسب لمين؟ القديم ينسب للحديث، الصغير ينسب للكبير، أم العكس؟ أم أنسب الكبير للصغير؟ أنسب مين لمين؟ لو إحنا سلمنا أنه عايز يقول أن أبو الحسن يعني اعتقاده موافق لاعتقاد الصحابة، يبقى نقول أن أبو الحسن كان على مذهب الصحابة، على مذهب السلف، ما أقولش السلف على مذهب الحسن الأشعري، ما تجيش خالص، ده كلام مقلوب لا يفهمه إلا عقول منتكسة ولا يرضى به إلا قلوب مغلقة، يعني ده عصب محض بعيد جدا. وعليه يلزم أن النبي كان على مذهب الحسن الأشعري، إن الصحابة على مذهب النبي، فإذا كانوا هم أشاعرة فالنبي كذلك، وهذا انتكاس عقل وقلة فهم وقلة أدب، ما تجيش خالص. لو سلمنا ان قصد الاتفاق في المعاني وان هم متوافقين يعني، يبقى انا انسب الصغير المتاخر جدا الى النور الاكبر، الى الصحابه، الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ارضى لهم ان يكونوا اشاعره ولا ارضى لهم ان يكونوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للتخصيص بهذه النسبه اذا كان هو هو. إذا كان مذهب الحسن هو مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والشافعي وأحمد و مع أن الواقع أنه ليس هو، وأن المذهب الأشعري يخالف مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في الاعتقاد في مسائل معروفة كثيرة كثيرة جدا، فهو مش هو خالص يعني. والصحابة لم يكونوا يقولون بقول الحسن الأشعري ولا في اتفاق ولا حاجة إلا في مسائل عامة يعني. فعندئذ هذا منتهى التدليس والتلبيس. نرجع للجماعة بتاعتنا اللي ما عندهمش عقل خالص بقى دولي، اللي طبعا ما يقدرش نقول لهم الكلام دوت. ليه؟ لأن ما يقول لك وإن من شيعتي لإبراهيم لإبراهيم، طب ما أنا عايز أقول ما هو بقصده زي صاحبنا ده اللي بيضحك على الناس وعايز يقول يعني إن هو كان دين علي كدين إبراهيم، طب وإيش دخل عليه في القضية؟ هو علي صاحب دين؟ طب الحديث عن الأنبياء، هذا حديث عن الأنبياء، نوح عليه السلام ثم جاء ذكره إبراهيم، ولو هندخل حد يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنبياء بقى مع بعض، فما دخل علي رضي الله عنه وهو ليس بعلي في هذه القضية أصلا، لو عايز يقول إن هو قصده كده يعني. فكيف لو كان قصده البعيد اللي هو خارج عن نطاق العقل، إن إبراهيم كان شيعيا كان من شيعة علي رضي الله عنه، طب وباقي الصحابة كانوا إيه؟ وباقي الأنبياء كانوا نواصب يعني؟ سلمنا بهذا العتة اللا محدود ده، عتة طبعا لا حدود له يعني. لكن خلينا يا أخي نمشي مع الكذاب لغاية آخر لغاية الباب زي ما بيقولوا. طيب وإن من شيعتي لإبراهيم، يعني إن من شيعة علي إبراهيم، حلو خالص. طب وإسماعيل ناصبي مثلا ولا حاجة؟ وموسى ناصبي؟ ومحمد مهما جاش برضو هو من شيعة علي يبقى ناصبي؟ طبعا عتة بقى، العتة ده ملوش حدود يعني، الله المستعان. هذا التأويل والتخريف المذكور في كتب بعضهم، طبعا هذا الكلام ده كلام موثق عندهم، ده مش كلام يعني ولا ده ولا افترى مني على الجماعة ولا حاجة، هم مش 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 ناقصين حد يفترى عليهم صراحة. الجماعة خدمين أعدائهم قوي يعني، الجماعة الروافض خدمين أعدائهم، مش مخين في نفسهم حاجة خالص، أي حاجة أي عتة وأي كلام ممكن تتخيل ما فيش حد يقوله على وجه الأرض هتلاقيهم بيقولوه، فمش مضطر تكذب عليهم ولا تلفق لهم أو تلبس لهم أو تحرف كلامهم، مش محتاج حاجة من دي خالص صراحة. الجماعة يمين بالواجب وزيادة في هذا الفن، بيقولوا كلام ما يدخلش دماغ أي حد والحمد لله، وما يدخلش ما نكبش مع بعضه على بعض، فمش هتتعب معهم يعني. هذا الكلام طبعا كلام البحراني في تفسير البرهان، وانظر تفسير القمي والمجلسي في بحار الأنوار، وعباس القمي في سفينة البحار، والبحراني في المعالم الزلفة، والطريحي في مجمع البحرين، وكل هؤلاء كل هذه الأسماء اللامعة عند الرفض نقلت هذا الكلام العته العته الجنون الرسمي دوت، نقلته ونسبته إلى جعفر الصادق رضي الله عن جعفر، وثقل الله موازينه بمثل هذا الهراء وهذا الكذب الصراح، تثقل موازين جعفر وآبائه، فإنه لم يكذب، وهو نفسه كان يقول هذا جعفر، لم يكذب على أحد قط ما كذب علينا. ابتلوا بجماعة الكذابين دول، بيكذبوا عليهم ويقولوا عليهم كلام مش ممكن يعني، هذا إساءة لجعفر، لو صح أن جعفر قال هذا فهذا مما يسقط جعفرا رضي الله عن جعفر وحشاه من هذا، ولم ينطق به أبدا ولم يخطر له على بال، ودينه وعلمه ينفيان هذا العتة، ولكن هذا صنيع المجانين ممن لا يعقلون ولا يفقهون. طبعا لهم من مثل هذا أمور كثيرة جدا، سيأتي ذكر كثير منها ونحن سائرون. طبعا تفسير الآية وإن من شيعته لإبراهيم، الضمير عاد على نوح عليه السلام، فهو آخر مذكور قبل هذه الآية، فربنا يذكر أن إبراهيم كان من شيعة نوح عليه السلام، يعني كان على دينه وكان على منهاجه وسنته، نبي كما هو نبي يأخذ بدينه الذي هو دين الأنبياء جميعا، يسير على منهاجه وسنته، ده معنى الآية اللي هو يعني يدل له السياق واللحاق والسباق، ويقول به عامة المفسرين حتى بعض الشيعة العقلاء شوية اللي لسه عندهم بقية عقل يعني يقولوا الكلام ده. أما لفظ الشيعة في السنة فقد ورد لفظ الشيعة في بعض الأحاديث بمعنى الأتباع، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أرك عدلت، كان بيقول له اعدل يا محمد. في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه، فإن قصده بشيعة يعني أتباع، مش قصد طبعا بهم الجماعة المذكورة أبدا فلم يأتي لهم ذكر، وكذلك في غير ما أثر ورد في يعني في حديث أبي داود يتكلم فيه عن المكذبين بالقدر قال وهم شيعة الدجال، وهذا حديث في إسناده كلام ولا يكاد لا يثبت، لكن المقصود بشيعة الدجال أتباعه، فورود لفظ الشيعة في السنة جاء بمعنى الأتباع فقط. ولم تأتي إطلاقا لفظة الشيعة بالمعنى الاصطلاحي أو المعنى الغالب عليها الآن هو الفرقة المذكورة يعني في شيء من الأحاديث إلا الأخبار إلا بعض الأحاديث الضعيفة والساقطة التي جاء فيها لفظ الشيعة يعني مثل ما وضعه بعض الشيعة في حديث وجاء في حديث ذكره العقيلي في الضعفاء وغيره قال فاستغفرت لعلي وشيعته يعني نفس ما يقول استغفرت لعلي وشيعته هذا حديث كذب كذبه بعض الشيعة وإلا ما كانش أصلا لعلي شيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لهم يعني وحديث مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والشيعة ورقها هذا أيضا طبعا كذب ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات والشوكاني في فوائد المجموعة في حديث الموضوع وهو كذب لا يخفى على ذي بصر ولا يكاد يثبت في هذا في ذكر الشيعة بمعناهم الاصطلاحي حديث حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يشير إلى كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة قال إن أي حديث ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لفظ الرافضة فهو كذب فلم يثبت هذا لم ينطق بهذه اللفظة صلى الله عليه وسلم قط ما قالهاش يعني لأن هذا اللقب أصلا لم يعرف إلا في القرن الثاني الهجري بعد ذلك فما كانش هناك داعي لذكره يعني بهذه الصورة ولم يثبت مع ذلك كل أي إسناد لخبر فيه هذه اللفظة طبعا لفظ الشيعة ومعناه في كتب الحديث الاثنى عشرية في كتب الحديث اللي عند الشيعة يتكرر في روايتهم وأحاديثهم التي ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام علي والحسن والحسين وبقية الأئمة الاثنى عشر يتكرر لفظ الشيعة كمصطلح يدل على الفرقة والعقيدة والأئمة وذلك أنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي غرس بذرة التشيع وتعهدها بالسقي حتى نمت وأينعت ثم يقولوا كده يعني بل وصل الأمر بهم في هذا الأمر إلى وضع روايات تدل على أن لفظ الشيعة كمصطلح معروف قبل زمن الرسالة ده حتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقد جاء في أحاديثهم تفسير قوله سبحانه ما ذكرناه منذ قليل وإن من شيعته لإبراهيم قالوا إن إبراهيم من شيعة علي طب ماشي دي قلنا ما فيها من سخف وعتة بس الأمر ما وقفش عند هذا كمان شوف الجماعة وصلوا فين ما لهمش حدود يعني خالص صراحة الجماعة دول لا حدود لهم بل بلغ بهم الزعم إلى القول إن الله أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي وأخذ عهد النبيين على ولاية علي وأن ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء طبعا هذا سخف ما له حدود إن ربنا جل في علاه يأخذ الميثاق على الأنبياء أنهم يعبدوه ويوحدوه ويدعو الناس إلى عبادته ويصدقه بالنبي الخاتم الذي جاء لينسخ كل ما قبله ويهيمن على كل ما قبله ويجمع الناس كلها على دينه فلا يسع أحدا في عصره رآه أو بعد عصره علم بدينه إلا أن يتبعه أيما لا يسمع به رجل يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار داء أصدقك ده اللي قفل الأحاديث لكن أخذ الله الميثاق ميثاق النبيين على ولاية علي وأخذ عهد النبيين على ولاية علي وإن الولاية مكتوبة في كل كتب الأنبياء وجميع صحفهم طب والله عندكم الإنجيل هو التوراة طلعونا منهم الكلام الفارغ دوت طبعا هم لا يستطيعون هذا ولا يمكنهم لأن هذا غير موجود بالفعل وليست هذه أول كذباتهم هذا من جنس ما قالوه في إبراهيم عليه السلام إن هو كان من إيه من شيعة علي هذا ما يتعلق به طبعا بكتبهم وده طبعا يعني ستجد فيها كثيرا من هذا الصنف من المبالغة الشديدة في ذكر أنهم موجودين من أول التاريخ وأنهم موجودين لغاية آخر لغاية ما يخش الناس الجنة كمان طبيعي القوم قوم أهل كذب وكان الشافعي رضي الله عنه يقول حدث عن كل أهل الأهواء حدث عن أي صاحب هوى الخوارج ماشي المرجئة ماشي القدرية ماشي أي صنف من أصناف أهل البدع حدث عنهم إلا الروافض إلا الجماعة دول فإنهم يستحلون الكذب دول الكذب عندهم واجب أو جائز يعني جائز أو واجب أحيانا يوجبونها يعني الكذب لمصلحة المذهب واجب والكذب كده في العادي ده جائز حاجة جائزة مش حرام ولا حاجة عندهم يعني يستحلونهم يرونه أمرا حلالا حسنا وبالتالي أنا معرفش بقى ما واحد كذاب تعرفوش صدق من باطل حتى إنه اختلفوا في هذا الرجل الذي سألوه وقالوا له، سئل بعض الكذابين قيل له هل صدقت قط؟ فقال لا. فاختلفوا هو صادق هذه المرة ولا كاذب. واحد كذاب من الكذابين المشاهير اللي هو كان يعني أكل وعيش والكذب، سأله بعضهم أدين هو راجل مقتنع أو اللي بيعمله دوت يعني، قال له هل صدقت قط؟ عمرك قلت مرة خبر صدق في حياتك؟ قال لا ولا مرة. فقالوا طب ما هو صدق هو الراجل، ماذا صدق إن الراجل يعني بيحكم عنك؟ قال لا ولا نصدقه في هذه أيضا، إن ده كذاب. فقد يكون قال مرة صدق وما حبش يقوله بحيث يعني بيفتخر بهذا، كما سئل بعضهم فقيل له ما حملك على الكذب؟ ذكر هذا العقيلي في أول الضعفاء وغيره وكذا ابن عادي، قيل له ما حملك على الكذب تكذب ليه؟ فقال لو تغرغرت به مرة ما نسيت حلاوته. قال له ده حاجة حلوة جدا، يا سلام دوقه بس انت مرة وانت تكلبش فيه ما تسيبوش خالص، حاجة جميلة جدا، تقعد تنخع وتقول اللي انت عايزه بلا ضابط ولا رابط. فجماعة كانوا من هذا الصنف، كانوا يكذبون ولا يكادون يصدقون، لأن الصدق في خلاف مذهبهم، لو صدق حيسيب كل اللي هو فيه ده ويمشي، فما يقدرش، هو كله كذب على كذب على كذب، إلى أن بلغوا في الكذب مبلغا لم يبلغه أحد قط من الدنيا إلا هم. في الأحداث التاريخية كتب التاريخ جاءت هذه اللفظة بمعناها اللغوي الصرف وهو المناصرة والمتابعة، ده أحد معانيها في اللغة، بل إننا نجد في وثيقة التحكيم بين الخليفة علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ورود لفظ الشيعة بهذا المعنى، حيث أطلق على أتباع علي شيعة كما أطلق على أتباع معاوية شيعة، ولم يختص لفظ الشيعة بأتباع علي، ده اللي احنا قلناه في الأول خالص إن الشيعة بمعناها اللغة بمعنى الأتباع، فلعلي شيعة هم أتباعه ولمعاوية شيعة هم أتباعه، وكل رجل علم رجل متبوع يعني فشيعته أتباع. وكان المستخدم ساعة سيد في أول الأمر لهذا العبارة أو هذا التعبير بهذا اللفظ. وإما جاء في صحيفة التحكيم هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما يعني وفريقهما، ومنها وأن عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ورضي معاوية وشيعته بعمر بن العاص، ومنها فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه، ومنها وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يختاروا مكان رجلا يرضون عدله. فكان مذكور في صحيفة التحكيم هذه لفظ التشيع، لكن ما كانش مقصود به فرقة الشيعة بمعناها الاصطلاحي الحارس بعد هذا، لكن معناها اللغوي اللي هو الأتباع يعني. وقال حكيم بن أفلح رضي الله عنه لأني نهيتها يعني عائشة أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، يعني هاتين الفرقتين المتبعتين للرجلين. وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص ليأخذ منه دلالة تاريخية على عدم اختصاص علي باسم الشيعة في ذلك الوقت، عايز يقول ان في ذلك التاريخ في ايام التحكيم وايام اول الاشكال والفتن ما كانش في الطائفة المعروفة باسم الشيعة دي، ما كانش موجودة على انها طائفة خاصة بعلي، بل كانت حاجة اي واحد معاه مجموعة كانت دي تبقى طائفته شيعته، فكان معاوية له شيعة اهو كما في الكتاب اللي كانوا كلاهما موقع عليه، وعلي له شيعة، وكان اي حد ممكن يبقى ليه شيعة بهذا المعنى بالمعنى اللغوي يعني. طبعا جاء في التاريخ أن معاوية قال لبسر بن أرطاة حين وجهه إلى اليمن امضي حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة، شيعة معاوية، فمعاوية يقول لبسر بن أرطاة إن لنا شيعة في اليمن يعني أتباعا، فإذا لم يظهر مصطلح الشيعة الدال على المعنى الاصطلاحي المذكور كطائفة لم يظهر إلى ذلك التاريخ لغاية وقت الخلاف بين معاوية وعلي، ما كانش فيه مصطلح بهذا المعنى يخص طائفة بعينها، ما كان اللفظ ده يجي يراد به أتباع هذا أو أتباع ذاك بمعنى الأتباع فقط أو الجماعة يعني. ويبدو أن التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع وابتداء التمييز بهذا الاسم بدأ بعد مقتل الحسين. ده اللي بيميل له كثير من الباحثين، ان بداية ظهور الفرقة بهذا الاسم والاختصاص، وان هم طائفة علي بقى، والوضع اللي احنا قلنا ان هو فيه بقى تمايز سياسي وثقافي وديني وكل حاجة، بدأ هذا بعد مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول المسعودي: وفي سنة 65 تحركت الشيعة في الكوفة. فواضح جدا ان لفظ الشيعة هنا في هذه العبارة المراد به شيعة علي، اللي هي الطائفة بقى المعروفة اللي معروفة الآن باسم الشيعة. وتكونت حركة التوابين، ثم حركة المختار الكيسانية، بدأت الشيعة تتكون وتضع أصول مذهبها، وأخذت تتميز بهذا الاسم. فيتضح بذلك أن اسم الشيعة كما بدينا مرارا كان لقبا يطلق على أي مجموعة تلتف حول قائدها. وإن كان بعض الشيعة يحاول أن يتجاهل هذه الحقائق التاريخية الواضحة جدا، ويدعي بأن الشيعة هم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة، ويتناسى بأن معاوية أطلق أيضا على أطباعه اسم الشيعة كما ذكرنا، وكذلك كما ذكر المسعودي وذكر غيره حتى من مؤرخيهم هم. نعم، هذا ما يتعلق باستخدام هذه اللفظة في عند أكثر من طائفة، عند أهل اللغة وعند المحدثين على مذهب السنة وعند المحدثين على مذهب الروافض وعند أهل التاريخ وفي الواقع التاريخي. هذا ما يتعلق بدوران لفظ التشيع في كل هذه المعارف وكل هذه الأزمان. أما في الاصطلاح، فالشيعة كما يعرفونهم أتباعهم من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يقول شيخ الشيعة القمي توفى سنة 301، ده من متقدميهم، يقول: الشيعة هم شيعة علي بن أبي طالب. كنا بقى يقصد الجماعة والطائفة المخصوصة بعلي. وفي موضع آخر يقول: الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته لهم. يعني طبعا قوله المعروفون بهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا من إيه؟ هذا من كيسه، يعني لأن هذه الدعوة أن الشيعة كانوا معروفين بأنهم شيعة علي في زمن النبي، هذا هراء ولا شيء يسنده، لا في دليل من التاريخ ولا من أي شيء يثبت أن كان في أصلا ما يسمى بشيعة علي بالمعنى الضيق هذا الاصطلاحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من لطيف ما يذكر في هذا المناظرة اللي كانوا بيحكونها، أن بعض أهل السنة قالوا له تعالى ناظر الشيعة، فبعدما امتنع وكذا وكذا قال: ماشي سأناظرهم، وذهب. فلما دخل على مجلسهم خلع حذاء واحتفى به جدا، سأله البعض أن يأخذه منه فيضعه في الرف، فقال: لا أبدا إلا الحذاء. يا عم الشيخ يهديك يرضيك، أبدا. وخذ الحذاء ولف تحت باطه كده وإيه، وقاعد طول ما هو قاعد مكلبش في الحذاء. فقالوا: يا عم سيب الحذاء. يقول: لا والله معلش أنا آسف. يا عم سيب الحذاء وحطه في أي ناحية عشان فك كده ونعرف نتكلم وبتاع. قال لهم: لا معلش، أنا والله أنا أعلم، ونحن نروي إن الشيعة قوم لصوص، وأنهم قد سرقوا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يسرقون نعلي، أنا خايف صراحة تاخدوه مني يعني. فرد عليه كبيرهم وقال: يا أخي يا راجل عيب عليك، هو أصلا كان في شيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: انتهت المناظرة. وخد الشبشب وأمشي. خلاص بقى، يبقى انتوا قوم مبتدعون، ليس لكم اصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جيتوا منين؟ مين اللي جابكم؟ ما لو كنتم على هدى لكنتم خرجتم من مشكات النبوه، فكنتوا مع العامه مع الناس. ايه اللي فصلكم عن الناس؟ في جماعه اهي الصحابه كلهم واتبعوهم، انتوا جيتوا لوحديكم كده، جيتوا منين؟ خرجتم من عباءه الصحابه، لستم منهم، كنتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش، ما لم تكونوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: احنا يا اخي محمد، مين اللي قال لك ان احنا سرقنا النعل والبتاع؟ احنا اصلا هو كان في اصلا شيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الحمد لله وشهد شاهد من اهلها. يعني اذا انتم لم تكونوا على عهد رسول الله. جيتوا امتى بقى؟ طلعتوا لنا امتى في البخت؟ طلعتوا سنة 65، يعني بعد فترة طويلة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب وما الذي جاء بكم؟ وجايين عايزين ايه وليه؟ وانتوا هل انتم موافقين للموجودين ولا مخالفين؟ كان في جماعه موجودين ساعتها قبل ان تبرزوا انتم للوجود، اللي هم الصحابه وكبار التابعين. انتوا بقى جيتوا معاهم لو بتقولوا بقولهم يبقى أنتم منهم، ما كنتوش ظهرتوا كده لوحديكم يعني. إذن أنتم جئتم تخالفونهم، تخالفون الصحابة والتابعين، هم جايين من قبليكم وحضروا النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم ما رأيتموه ولا حضرتموه. طيب أنتم جئتوا الآن تخالفوهم، تخالفوهم في إيه؟ في سياسة ولا في دين؟ في رأي يعني عسكري وبتاعه كلام من ده وأراء في أمور عادية يعني، ولا في دين؟ إن كنتم تخالفونهم في أمر السياسة فلا بأس، ما فيش مشكلة، وده أمر ما فيش إشكال فيه. لكن جئتم تخالفونهم في دين، من أعلم بدين الله، أنتم أم هؤلاء؟ فالراجل كان رد واضح، قال له بلام آه بلام، ما كنتوش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص ما فيش بقى كلام ملوش لازمة أتكلم معكم فيه، وتركهم وانصرف. فالراجل ده الآن القمي اللي بيقول إن هم كانوا معروفين بشيعة علي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هات لنا دليل يا عم الشيخ، فين الدليل على هذا؟ أين 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 الروايات التاريخية والأسانيد التي تدل على هذا؟ لكنه كلام مرسل على عواهن، يقدر أي حد يقول، أقول لك أنا برضو كنت قاعد وحاضر على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى ما الكلام ببلاش يعني. فأي حد يدعي دعوة لابد يقيم عليها بينة، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. كلام سهل والدعاوى أسهل، لكن إثبات الدعاوى هو الذي يكلف، ده اللي بيصرف. فاللي يقول ان هم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بقى، يقول لنا هم فين كانوا موجودين، فين ساعتها، في اي حته يعني، وكانوا ايه احداثهم وافعالهم، ومين كان المسؤول عنهم، وكانوا اساميهم ايه اللي كانوا ساعتها موجودين دول، ولا اي حاجه. لكن كده وخلاص، فيستطيع اي احد النهارده ان يقول ان والله برضو العلمانيين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والليبراليين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والشيوعيون كذلك. وده حصل والله، ده مش هزار. ده احمد شوقي بيك في الهمزية الشهيرة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الاشتراكيون أنت إمامهم، لولا دعاوى القوم والغلواء داويت متئدا وداوى وطفرة، وأخف من بعض الدواء الداء. فالراجل بيقول له، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمام الاشتراكيين، سامحك الله يا شوقي، سامحك الله، إيش جاب اللي جاب؟ هؤلاء القوم الذين لا خلاق لهم، الذين يزعمون أن الدين أفيون الشعوب وضحكوا على الأمم وخدعوا الشعوب وأكلوا بأحلامها، يقول لك إحنا مع الضعفاء والفقراء، جماعة الاشتراكيين عموما يتاجرون بأحلام الضعفاء والفقراء، وهم عايشين عيشة رأسمالية بحتة يعني، ولا في دماغهم حاجة خالص. لكن ما كما قلنا، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. ونقف عند هذا الحد وأكتفي بهذا القدر، وأدعو الجميع إلى أن يصطحب معهم المرة القادمة كتاب أصول مذهب الشيعة الإثنى عشرية للدكتور ناصر القفاري جزاه الله خيرا، فسيكون هو محور سنسير حوله ونحن نشرح في هذا الباب. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.